بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآل محمد. كان الحديث عن الفطرة عموما وما يمكن أن يستفاد من الفطرة من معارف. من جملة الأمور التي يمكن استفادتها من الفطرة المعاد، حيث نرى أن الإنسان مفطور على حب البقاء والدوام، وهذا الحب للبقاء الذي فطر عليه الإنسان عندما يتأمل الإنسان ويرى نفسه ميتا كما أن كل الناس يموتون، مع ذلك يبقى هذا الشعور بحب البقاء ماثلا في نفسه. هذا الأمر مخلوق عليه الإنسان. هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويوجهه نحو أمر ويكون توجيه لهذا الأمر بلا غاية وبلا نتيجة حقيقية تنسجم مع هذا الأمر؟ فبالالتفات إلى ما تقدم من أن الفطرين لا يعقل أن تكون لاغية عبثية، لابد أن يكون الإنسان باقيا. ما نشهده من واقع الإنسان أنه يموت، فإذن لابد أن هناك بقاء بعد الموت، وأن هذا الموت في الحقيقة ليس إعداما للإنسان وإنهاء له بحيث يتحول إلى عدم، إلى لا شيء. لا، لابد أن يكون هذا الموت مجرد محطة ومرحلة ينتهي بها وجود الإنسان في هذا العالم، ولكن لا ينتهي فيها بقاء الإنسان، يبقى الإنسان. طبعا هذا الدليل إثبات للمعاد أيضا في الجملة، وبلا أن يتمكن من تحديد التفاصيل، لأن احنا من أول قلنا أن طبيعة أدلة الفطرة أنها تثبت نتائجها بنحو القضية المهملة في الجملة لا بالجملة. هذا أيضا من مصادق ذلك الكلام. قال: ولا خفاء في كون الإنسان بالفطرة محبا للبقاء والخلود، ولعله لذا تنافر الناس عن الموت لزعمهم أنه فناء، ولزعمهم أنه مناسب لمحبوبهم الفطري من البقاء، ويشهد أيضا على فطرية هذا الحب. هذا الأمر الإنسان يعيشه وجدانا، حب البقاء والاستمرار، ويشهد أيضا على فطرية هذا الحب أن الحب المذكور لا يزول عن النفس بالعلم بفناء الدنيا. مو أن هذا الحب رح ينتهي ويتوقف إذا علم الإنسان أنه الدنيا تفنى. فإذن بعد لن تخيل هذا دفع دخل، يعني يقول لك تتصورون أن حب البقاء هو حب البقاء في الدنيا فقط، يعني مقيد حب البقاء من هذا الوضع المعين. لا، هذا حب البقاء عام أشمل من هذا. هو الإنسان الذي يبقى، هو الإنسان يكره العدم بحيث ما يقدر يتخيل نفسه أنه ينعدم، يعني هذه الصورة يقدر يتخيلها كقدرة عقلية، ولكن هذه الصورة ما تتقبلها نفسه، تشمئز من عدها جدا لفرط حبه للبقاء، وكون حبه للبقاء لابد أن يميز عن حبه للدنيا. كيف يميزه؟ لأنه بعض الأحيان الإنسان يعلم بأنه ينتهي من هذه الدنيا، ومع ذلك هو يجد نفسه منشد للبقاء، محب للبقاء. هذا طبعا مؤشر ولا في قضية منطقية عقلية، حتى لو كان الأمر محال يمكن للإنسان أن يحبه، ولكن وهذا يأشر ينبه الوجدان لأن هذا الحب منفصل عن الدنيا. صحيح قد تكون الدنيا بمظاهرها بخصوصياتها أيضا منشأ لتعلق الإنسان، لا مانع من ذلك، ولكن المهم أن هذا حب البقاء متغرس ومتجذر في داخل الإنسان إلى حد اللي يقدر يفكك عن الدنيا. يعني هو يريد أصل البقاء، قد يكون يريد معه البقاء في الدنيا ولكن هو يريد أصل البقاء أكثر مما يريد الدنيا، ولهذا حتى لو تجرد عن الدنيا هو يريد البقاء. وهناك منبه آخر، بعض الأحيان الإنسان يعيش ظروف صعبة تعيسة في الدنيا فيتمنى الموت ولا يحب البقاء في الدنيا، ولكن في نفس الوقت هو يحب البقاء، يبقى نفس البقاء بقاء وعدم الإدامة يبقى مضغوط إليه. يبقى بعض الناس يشتبهون يتخيلون لا هو البقاء والدنيا متساويان، فينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى حالة مناقضة لحالته الفطرية، وهي أنه لا يريد أن يبقى ولا يريد أن ينعم. أما لو فهم أي تفكير وهو أقلق أصلا، هو يعني فطرته تشد إلى حب البقاء من جانب وتشد إلى حب الدنيا من جانب آخر، قد يكون هناك شيء من الارتباط بينهما، ولكن لا معنى لتخيل أن أحدهما هو الآخر وأن الآخر هو الأول. هذا المهم التفكير فيما بينهما. ما يتفضل حتى يهتم البقاء في الدنيا ويسأل حب الدنيا، بعد ايش يسأل حب البقاء؟ لان هذا الغرض ينتهي عندما عند الدنيا. فاذا كانت القضيه قضيه من باب حتى تستقيم الحياه الدنيا ويبقى كل انسان يهتم بالمحافظه على نفسه يحفظ نفسه في هذه الدنيا، اذا كانت القضيه بهذا النحو هذا بعد ما ضروره ان يصير حب البقاء، يصير حب الدنيا، حب الاستمرار في هذه الدنيا. لا، إجمالا الإنسان إذا مر هو بمغالطة في ذهنه يتخيل أن البقاء يساوي الدنيا، الدنيا تساوي البقاء، طبيعي راح يتوجه حب للبقاء، يتوجه يضاف إلى حب للدنيا. صحيح؟ لكن إذا هو التفت ولو إلى احتمال هذا الأمر، يعني هذا الأمر تخيله صوره، مو إلا يجزم ويقطع به، لا ولو تصور تجد أنه عنده نزوع للبقاء، والتكف حتى لو في غير الدنيا يبقى. النتيجة حالة حب البقاء، فالحالة جدا متأصلة بالنفس، يعني من أكثر الأمور ارتباطا بحب الذات. يعني هو من الإنسان يحب ذاته، يعني يحب وجود ذاته، يحب بقاء ذاته، وجود ذاته، البقاء يعني ماذا؟ يعني انعدام الذات. فهذا من أشد الغرائز في نفس الإنسان هي غريزة حب البقاء. يقول: ويشهد على فطرية هذا الحب أن الحب المذكور لا يزول عن النفس بالعلم بفناء الدنيا. هذه صغرى القياس، أن الحب أن الإنسان يحب نفسه، وأن هذا الحب لا يزول فيما إذا علم بأنه الدنيا كلها ستفنى وينضم إلى هذه الكبرى. نعم، يعني هذا المقصود، وينضم إلى هذه، إشارة إلى الصغرى، وينضم إلى هذه الكبرى. بعد ما نضم لها الكبرى، على كل حال عبارة أنا ما أكثر ما أتمنين على الأخوة أن يعيدون صياغتها كلها، يعني وينضم إلى هذه الكبرى، وهي الكبرى ماذا ستكون؟ وهي أن كل ما كان فطريا فهو مطابق لواقع الأمر، لا يعقل أن الفطرة تنافي الحق، واقع الأمر عن أمر اللي إلى تحقق إلى ثبوت، واقع الأمر واقع في قبال الباطل. لأن الفطرة، ما هو الدليل على أن الفطرة مطابقة لواقع الأمر؟ هذا بيناه مفصلا بالأمس. لأن الفطرة أثر الحكيم المتعال، ولا يكون فعله تعالى لغوا وعبثا. وكما أن غريزة الأكل والشرب والنكاح عاتية عن وجود ما يصلح للأكل والشرب والنكاح، كذلك تشهد هذه المحبة الفطرية على وجود عالم آخر يصلح للبقاء والخلود. يعني هو من ينشد إلى بقاء ويعلم أن الدنيا ليس فيها بقاء، إذن نبود هناك عالم فيه بقاء، هذا العالم ما فيه بقاء والدنيا ليس فيها بقاء تنتهي، ومع ذلك هو ينشد إلى البقاء. إذن هناك عالم آخر فيه البقاء، أصلا من شأنه البقاء، فرح يؤمن من خلال هذه الحالة الغريزية في نفسه، هذه الحالة الفطرية في نفسه، هو يمكن أن يؤمن إجمالا بالآخرة. طبعا إذا ماذا؟ إذا آمن بأن فطرته منسجمة مع الحق. بعض الناس اللي ما يؤمنون بالآخرة، ما يؤمنون بالأديان، يفترضون أن الإنسان حينما خلق بهذا النحو أو حينما وجد بهذا النحو، مو إلا انخلق بذلك المعنى، فقد يشكون بأصل كونه مخلوق، ما فاهمين العالم على أنه منسجم فيما بين بعض أجزاء البعض، فيفترض أن هذه حالة سيئة أو العالم يعيش حالة سيئة بالنسبة إلى نفسه، يعني ما منسجمة، مو إلا سيئة نقول ما منسجمة، فبعد ما راح ينتقل ليش؟ لأن هو ما يؤمن بالكبرى، ما يؤمن بالكبرى أن كل أمر فطري فهو مناسب لواقع الأمر، يعني يحس أن فطرته غير متناسبة وغير منسجمة مع الواقع. طبعا من أهم أسباب الشقاء هو هذا الأمر، لأنه هو حتى السعادة العادية، وشلون إنسان يكون سعيد؟ يعني بعض الناس عندهم مال ما عندهم سعادة، بعض الناس عندهم جاه ما عندهم سعادة، بعض الناس ما عندهم مال ولا جاه، عندهم قناعة يصير عندهم سعادة، ليش؟ يعني من أقرب وأوضح تفسيرات السعادة ما هو ماذا؟ أن يكون الإنسان منسجم مع ما حوله. حتى تقدر يعني تضرب لذلك أمثلة حسية، في مكان بارد الإنسان هو طبيعة جسمه حار، هو مرتاح في ذاك المكان. مكان حار في إنسان جسمه هو طبعا بارد يحتاج حرارة، هو مرتاح بهذا المكان. فالمهم شنو؟ أن ينسجم مع ما حوله. زين، فإذا هو حس الإنسان في داخله، إذا حس بعدم الانسجام العميق المتجذر بين نفس خلقته وفطرته وبين الواقع، هواي هذا راح يسبب له شقاء، وهو هذا راح يسبب له حالة من الكفر، حالة من يعني يصير عنده راح ترتب عليه ردود فعل شديدة، يصير عنده حالة إنكار، حالة انزعاج، حالة نفرة من مثلا الأمور اللي هي حتى لو رآها حق، لكن ما دام يحس أن هذه منافية إليه، يعني تضرب على أقل وجود أو كيان، تضايق من هذا جدا. هنا بعد أكو بحث قرآني، هذا إحنا بس نشير إلى ارتباط بهذه المسألة. قل إن كنتم تحبون الله ورسوله، نعم، فتمنوا الموت، الآية شنو في سورة الجمعة؟ إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ليش ما يتمنون الموت؟ يعني هنا بعد هذه المسألة، تمني الموت، شنو حقيقة الموت بناء على هذا الرؤية، وكيف أنه المؤمن الذي هو إذا صار عنده ضمان أنه من أولياء الله ولو بنحو القضية الشرطية، هو طبيعيا ما يتمنى الموت، بعد ماكو مشكلة، ما حد ينقض عليه يقول أيضا أنتم تتمنون الموت، نقول له أنت إذا أثمنتنا أننا من أولياء الله فأهلا ومرحبا بالموت، لأنه بالحقيقة هذا مو موت بالمعنى العرفي، وإنما هذا لقاء مع الله سبحانه وتعالى، بقاء في نعيم وسلام واطمئنان. على كل حال بعد هذا فرد بحث بالإمكان أن الإنسان يرفض هذه القضية. ولعل إليه يرجع ما ذكره شيخ مشايخنا آية الله الشيخ محمد علي الشاه آبادي قدس سره في كتابه الإنسان والفطرة، حيث قال العبارة فيها يعني بعض المصطلحات وكذا اللي هي ما مرتبطة بصلب الموضوع، فإحنا ما نركز يعني على العبارة كثير، وإنما نستفيد من العبارة من بعض الأمور اللي هي لها مساس مباشر بالمطلب. حيث قال ويدل عليه ظاهر يعني على المعاد عشق اللقاء والبقاء. عشق اللقاء يبقى حسب الظاهر يقصد لقاء الله سبحانه وتعالى، فأيضا هذا فطرة الإنسان في إيمانه بالله سبحانه وتعالى يصير عند حالة عشق اللقاء. لا تقل البحث مرتبط بالتوحيد، احنا مع المغرب معنا. المهم عشق البقاء مع القطع بعدم البقاء مثل هذا البقاء الملكي يعني في هذا العالم، عالم الملك وعالم الملكوت، والحياة الدنيوية في مثل هذا البقاء الملكي والحياة الدنيوية مع عدم فتور العشق الكذائي. العشق المتقدم كذائي يعني ظاهر هذا العشق المتقدم يعني عشق البقاء وعشق اللقاء. فإنه لاحظوا عبارته إيش قد دقيقة لطيفة يعني، فإنه بحكم الفطرة المعصومة، الفطرة باعتبارها من خلق الله راح تكون معصومة، الله سبحانه وتعالى لا يصدر من عنده شيء في الباطل، لا يصدر من عنده إلا الحق، فإذا هذا كان حق طبيعي راح يكون معصوم يعني ما راح يكون، لأنه هذا الفعل مفروض هو أمر فطري بالنسبة للإنسان، لكن هذا بالنتيجة فعل الله سبحانه وتعالى، خلق الله سبحانه وتعالى. هل يعقل أن يكون خلق الله باطل؟ هل يعقل أن يكون خلق الله خلقا منافيا للعصمة؟ فهذه الفطرة راح تكون دلالتها دلالة قطعية. لماذا؟ لأنها في بحكم دلالتها حكم مقتضياتها معصومة، يعني تتجه نحو الحق، تشد الإنسان إلى الحق. يبقى طبعا كما أشرنا سابقا أنه تتجه نحو الحق مو معناه الاستغراق، مع غرائز الإنسان في أي اتجاه شدت الغرائز شدت الإنسان مثلا إليها، لا مو هذا المعنى، وإنما تنشد يعني هناك أمر ما، هذا الأمر ما حق، لما بينا بالأمس من أن الغرائز قد يكون فيما بينها هي تتناقض، ودور الشريعة في هذا المجال في حفظ النظام المناسب لإشباع هذه الغرائز وإيصال الإنسان الأخذ بالإنسان من خلال الهداية الداخلية اللي عنده، هداية الفطرة، الاستفادة من الهداية الخارجية، هداية الرسل، وأخذ الأخذ بيد الإنسان للسعادة دائمة في الدنيا وحتى في الآخرة، أو في الآخرة بتعبير أدق وحتى في الدنيا كمقدمة للآخرة. لا هي نفس الفطرة، لا مو مشاعر الإنسان مقابل التلوث، نفس الفطرة يعني الخلقة، يعني إذا أمر هو خلقي يكون معصوم. ينكشف فإنه بحكم الفطرة المعصومة يعني عبارة أخرى عن الكبرى التي ذكرها المصنف. ما هي الكبرى؟ قال كل ما كان فطريا فهو مطابق لواقع الأمر، مو فر شيء جديد هو أضاف، وإنما التعبير عبر فر التعبير مختصر مفيد أن هذه الفطرة راح تكون مطابقة للحق، مطابقة للحق يعني معصومة. فإنه بحكم الفطرة المعصومة ينكشف أن هناك عالما غير داثر غير منتهي، وتلاقي معشوقك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المعشوق بعد هنا يكون اللقاء ويكون أيضا البقاء، لكن هذا عشق الإنسان للبقاء باعتبار إحساسه بنفسه أكثر من إحساسه بربه سبحانه وتعالى يصير أشد على الإنسان يعني أهم عند الإنسان. أما أولئك الذين يحسون بالله سبحانه وتعالى ويشهدون الله سبحانه وتعالى بشكل قوي وجلي بحيث تفنى رؤيتهم لأنفسهم، وراح يصير عندهم عشق اللقاء وهي أقوى من عشق البقاء. المشكلة وين؟ مشكلة خلل أدنى بالمقدمة، وإلا هو بطبع عشق لقاء الله سبحانه وتعالى من حيث مقتضياته هو أشد من عشق البقاء. فهذا طبعا طبيعي راح يفسر لنا بعض الحالات التي نشهدها كظواهر عند العاشقين لله سبحانه وتعالى المتيمين بحبه اللي يصير عندهم في التصرف يعني ما نقدر نفسرها إلا على هذا الأساس. ونقول يفنى في الله يعني شلون يفنى في الله؟ يعني شلون هو إذا عنده حب بقاء شلون يعني يفنى في الله؟ يعني عنده اهتمام خاص وإبقاء لنفسه. إذا لا هو كان لا يرى الله سبحانه وتعالى أكثر مما يرى نفسه، وراح يعتبر أصلا هو حتى إذا إلى بقاء هو بقاء من خلال الارتباط بالله. على كل حال هذه البحوث بعد أكثر ما تحتاج إلى تذوق، أكثر ما يعني يكذب بها مجرد التصور. الإنسان بس مجرد يشير إلى بداياتها، وكل من هو توفيقه جد يقدر يعني يعيش هذه الحالات. مو المهم أنه الآن ينظر لها ويسطرها بمثلا قوالب كلية أو جزئية أو قياسات أو كذا، مسألة فطرية بعد هو الإنسان هو يعيش. قلت لكم كذا. نعم. هذا يمكن تمييز الفطر عن غيره بطريقين. الطريق الأول أنه الإنسان بالاستبطان الداخلي يراجع نفسه، يحس أن هذا الأمر ما منطلق من شيء طارئ عليه بسبب مثلا في خصوصية معينة فيه، وإنما ناشئ من نفس وجوده، نفس داخله. وهذا طبعا مو دائما يقدر الإنسان يحصل عليه، ولكن هذا طريق من الطرق، بعض الأحيان يقدر الإنسان يستفيد منه. طريق ثاني من ناحية الآثار، يعني عندما نلاحظ هذه القضية عامة عند كل البشر مهما اختلفت ظروفهم وفي عامة أجيالهم، ايش راح نعرف؟ راح نعرف أنه هاي من خلال الإن، يعني من خلال الأثر، من استدلال الإن راح نعرف أنه هذا الأمر فطري. ولا شنو تفسيره؟ لو كان هذا يرجع إلى بيئة معينة، إلى تربية معينة، إلى تقاليد موروثة، إلى ما شابه ذلك من المؤثرات اللي هي خارجة عن خلقة الإنسان وطبيعة الإنسان، لكانت تخلفت في بعض الأحيان. أما إذا لا نشهد هذا الأمر ما متخلف، مستمر، راح يصير عندنا يقين بأن هذا الأمر فطري. هو عادة الإنسان من اللي يشخص يجمع بين الأمرين، يعني هم يراجع نفسه فيصير عنده فرد قوة حد بأنه هذا الأمر فطري، فيبدي يستقرئ بعد حسب حدود الاستقراء، حسب ما تحتاجه. يعني الوضوح قد بلغ بنفسه، قد يحتاج استقراء يبقى يستقرئ إلى أن يصير عنده يقين. أما مجرد أن يجد بنفسه إلا ذاك الإنسان اللي عنده قدرة عالية في يعني على الاستبطان والدخول في داخل نفسه وتفتيش خباياها وعدم الانخداع ببعض بقوة مثلا بعض الأمور بسبب قوة مقتضياتها الخارجية، مو بسبب أن المقتضى هو في داخل نفسه. بعد حسب قدرة الإنسان، لأن هذا أمر وجداني ذاتي. نعم. كما حكي الاستدلال به عن الحكيم المتأله آية الله السيد أبي الحسن الرفيعي وغيره من الأعلام والفحول، وكيف كان فمحبة البقاء آية وجود الآخرة ودليلها، وإلا لزم الخلق في حكمته تعالى. هذا مضافا إلى أن رحمته تعالى تقتضي إيصال كل شيء إلى ما يستحقه، هذا في التصوير آخر في الدليل، ورفع حاجة كل محتاج. أن الإنسان بطبعه هو نفس الإمكان، هو الإمكان، كل ما الإنسان يتأمل به أكثر ما راح يلقى به شيء أكثر من الفقر. فقر حاجة، واضح إن شاء الله. زين، إذا أكو واحد فقير من جميع الجهات وواحد غني من جميع الجهات، فهو بعد هنا ما نحتاج إلى كثير استدلال. إحنا سابقا مستدلين على القضية، لكن ما نحتاج بعد. واضح جدا أن هذا الغني يهتم بإغناء الفقير، بإغناء كيف؟ مو أن يغني ذاتا بهذه الصفة، ما يمكن، لأنه هو فقير ما يتحمل، لأنه هو فقير ذاتا ما يمكن تتغير ذاتك تتحول إلى غني، صحيح؟ لكن يغني كيف؟ بغناء، يغنيه بغناء، بغنى الغني العزيز، مو يغنيه هو. زين، فحينما يغنيه، حينما يفيض عليه من رحمته،
فراح تحدث الحالة التي تناسب فقر هذا الفقير وغنى هذا الغني، صحيح؟ فإذا كان الإنسان هو بحاجة ماسة وبفقر شديد إلى البقاء، لأنه هو في كل لحظة بناء على أن الممكن كما هو محرر في محله ومستدل، واستدلنا عليه حتى في بدايات هذا البحث تذكرون، بناء على أن الممكن حتى في بقائه محتاج إلى إرادة إلهية، مثل عفو الحدوث، عفو المغفرة، من ناحية كونه فقير وممكن هو يحتاج إلى فيض الإرادة الإلهية كما لو لم يكن موجودا من ناحية الحاجة على حد سواء، واضح إن شاء الله؟ فهذا الممكن هو أكثر ما يهتف به لسان حاله من الحاجة هو أصل البقاء، ثم تأتي الحاجات الأخرى، صحيح؟ الغني غني ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، فطبيعا أنه يشرف عليه، إن هو مقتضى الرحمة الإلهية أنه يفيض على كل محتاج بما يصف حاجة، كل مستحق بما يلائم استحقاق، فهذا هو فقرة يجعله مستحق لهذه العطية الإلهية، هذه المنة الإلهية بالإبقاء. يقول القائل إذا كان كذلك هذا إشكال دائم، من يتحدث بهذه المسألة دائما هذا الإشكال يرد الأذهان ولازم دائما الإنسان يصدق له، زين إذا كان كذلك لماذا لا يكون الناس كلهم باعتبار فقراء بأشد الدرجات من الرفعة والراحة والسعادة وإلى آخره؟ الجواب طبعا هذا حسب قابلية القادر، إذا هو هذا الغني من يردوني أطول، هذا الفقير تماما الذي إذا ناله شيء من الغنى فهو غنى الله، لا غنى، غنى بسبب غنى من الغني العزيز، لا لم يكن غنى الفقير، وكيف يكون الفقير غنى؟ هذا الفقير هذا لغفلته لبلادته لضيق أفقه من يصيب شيء من النعمة ومن التفضل، راح يتصور أن هذا إله، هو من تصور إن هذا من أشد الموانع عن الرحمة الإلهية، يعني إذا الإنسان أنتوا أكيد مر عليكم قضية طبعا هي راح ترتبط كصغرى من صغرات هذا البحر، عدنا أنه أحد الصديقين أن اثنين دخلوا المسجد، صحيح؟ واحد من عندهم كان فاسق خرج صديقا، الثاني كان صديق خرج فاسقا، كيف؟ هذا الصديق حينما دخل إلى المسجد أعجبته نفسه، شنو يعني أعجبته نفسه؟ يعني هو افترض أن هذا ما هو عليه من الكمال هذا من عنده، ما التفت أن هذا من الله سبحانه وتعالى، فالعجب يحبط العمل، من المهلكات إعجاب المرء بنفسه، صحيح؟ فصار بناء أنه هذا إله بعد، مو أنه هذا لله وهو الذي أفاضه عليه، وأنه هو في موقف الشكر لا في موقف التكبر، وفي موقف أن ينظر لنفسه على أنها شيء ما، لا، هو كل شيئيته وكل خصوصياته وكل فخره هو لله سبحانه وتعالى، فهو إذا كان يستحق الفخر لابد يفتخر بالله مو يفتخر بنفسه. الثاني فاسق دخل المسجد تائب فاستشعر الحقارة والفقر والذلة، ومن يتوب يعني ماذا؟ يعني هو يعترف على نفسه، خرج صديق بعد هذا صار مستحب للرحمة، ذاك لا هو كان ضمن الرحمة ولكن سقط عن الرحمة، يعني المبرر إنه يعني هل انخرمت هذه القاعدة قاعدة الرحمة الإلهية؟ لا، هذه القاعدة تحتاج إلى مبرر، لأن الرحمة ما تكون اعتباطية، الرحمة إنما تكون في موضع تحسن فيه الرحمة، فما معقول أن الله سبحانه وتعالى يرحم حتى الرحمة القبيحة؟ أصلا هل يرضى أصلا أحدنا لنفسه أن يمدح برحمة ليست في محلها قبيحة مو محلها؟ أنت مستعد ترحم يزيد بن معاوية اللي أنت متوضح عندك شأنه؟ فما يدريك قد يكون بعض عصيان العاصين عند الله في واقع الأمر، في واقع الأمر هو أشد من نظرتك ليزيد أنت الآن، مو في واقع الأمر، لا، نظرتنا يزيد عند فرد مقدار من القبح، من الاعتداء، من الخسة، من التعدي على حرمات الله، انتهاك هذه الحرمات، فهذا يشكل في أنفسنا في الصورة سيئة أو قبيحة إليه، لكن هذه الصورة محدودة جدا، لأن هذه المعصية الصغيرة اللي تصدر من عندنا بعض الأحيان وننساها، يعني لشدة استصغار ما إلها ننساه. هذا من أتعس الأمور، أن واحد يرتكب المعصية ثم ينساه من أتعس الأشياء. هذا من ينساه حتى قبل ما ينساه هي بحدنا فالنسيان هو الله يعلم الجد بآثار. هذا من ينساه قد يكون هو عند الله، مو قد يكون، يعني هذا الشيء كلش على مستوضع تماما عند الله، هواية أوضع قبحة من قبح يجد في أذهان في أنفسهم. هذا ما له معنى بعد رفع، ما يستحق الرحمة. فهذا بعد مو تتربوا انخراط بقانون الرحمة، لا، قانون الرحمة أن يعطي كل مستعد لكل مستعد. ما كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. واضح هذا الكلام؟ أكيد عندكم أسئلة هنا، تفضل عندكم أسئلة. صار واضح الاستدلال؟ يقول الله سبحانه وتعالى ما هذا الإنسان عنده حاجة للبقاء، عنده فقر من هذه الناحية، والله سبحانه وتعالى رحمته تام مطلق، فطبيعي راح يرحم هذا راح يبقيه. تفضل. لا، لابد أنه هناك طعام، مو أنه لابد أنه أنا آكل من عندي نزوع للطعام، يعني هناك طعام، وإلا توجد الغريزة بلا أن يكون في الوجود طعام، هذا يكون منافي استخلقتها. لماذا؟ هذا الذي نستدل عليه هذا معجب. هنا قد يجي واحد يستشك في هذا المثال، نقول هذا المؤمن اللي هو عنده نزوع للبقاء واللي هو أهل الرحمة والذي ينعم، وطبيعي الرحمة تقتضي بقاء، صحيح؟ أما هذا الكافر كما مثلنا في المثال المعجب بنفسه أو لا، يزيد بن معاوية الله سبحانه وتعالى يعلم بمدى حقارته وبعده عن استحقاق الرحمة، ليش يبقي؟ فيبقي لأجل عذابه صارت رحمة وصارت عدالة بعد. هو يريد يستدل بالرحمة هنا، يريد يستدل بالعدالة. أنا هذا السؤال اللي قلت لكم، إذا عندكم سؤال في أنفسكم هذا اللي توقعت راح تسألون عنه. الآن المصنف لاحظتوا إحنا مو نريد الآن نشكك بالمعاد مثل هذا السؤال، لا، نريد نشوف الرحمة تصلح حد أوسط لإثبات المعاد أو لا، فقط الحكمة والعدالة. المصنف حدث عن من؟ تحدث عن الرحمة كدليل آخر يمكن إثبات الإبقاء من خلاله، صحيح؟ عبارة مطلقة. ماذا قال؟ هذا مضافة، بدأ بحث جديد، إلى أن رحمته تعالى تقتضي إيصال كل شيء إلى ما يستحقه ورفع حاجة كل محتاج. زين، هذه قلنا مطلقات لو لا فيها استثناء، أنه بعض الأحيان هذا الإنسان إذا ما كان قابل للرحمة، إذا كان خلل في القابل، فسالت أولية لقدرها، إذا كان هذا وعاء ضيق بعد ما يقدر يستوعب هذه الرحمة. مثلنا هذه القضية مثال العجب، صحيح؟ فهذا هنا ما راح يستحق الرحمة، لأن هنا وضحنا هذه الكبرى، حطيناها في رد وضوح. إجينا بعد طبقناها وين؟ في محل كلامه في المعاني. ماذا قال؟ فهو تعالى يوصل كل محب للخلود والبقاء، يوصله إلى محبوبه برحمته من منطلق الرحمة مو من منطلق العدالة، كما أفاد عز وجل بقوله الآية الكريمة أيضا، يبدو منها هذا: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يعني كأنه من شاء يجمعكم يوم القيامة هو الرحمة. نعم، هذا من أول ثبتنا احنا سؤالنا، مو عنا نريد نشوف الرحمة بيها منشأ لو ما بيها منشأ. العادل انتهينا من عند تحدثنا عنه أيام، الحكمة تحدثنا عنه أيام، أنه الله سبحانه وتعالى لابد أن يجمع الناس من خلال معرفتنا بالله، من خلال معرفتنا بعدله، أو من خلال معرفتنا بحكمته، صحيح؟ انتهينا من عنده. بعد عندنا الآن دليل جديد اسمه دليل الرحمة، هذا ما معنون المصنف بعنوان عام، ولكن هو دليل واقعا دليل يستدل به، ويستدل به بشكل مطلق، ويسوق له ويعرض له آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يبدو منها أن المنشأ في جمع الناس يوم القيامة هو الرحمة. ماذا قالت الآية؟ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. يعني تقدمها بإشارة، إذا ما نقول دلالة صريحة، على الأقل استظهار، أن يبدو أن المنشأ في جمع الناس يوم القيامة ما هو؟ المنشأ هو الرحمة. فهنا قد يسأل البعض، المصنف وقف عند هذا الحد، راح يدخل بموضوع آخر بعد، يخرج أصلا يترك معاد الإنسان وجمع الإنسان، بعد راح يترك يتحدث بمسألة أخرى ثانية. زين، إلى هذا الحد هنا قد يسأل البعض، يقول بالنسبة للمؤمن واضح أن جمعه وإحياء يوم القيامة أنه هذا ينطلق من الرحمة، أما لغير المؤمن الذي يعذب، أصلا يجمع لكي يعذب، ينشر لكي يعذب، هذا يكون من الرحمة؟ لو لا ما يكون من الرحمة، يكون ناشئ من العدل الإلهي. نعم، هذا فرد وجه، هذا الوجه يعني هكذا نعنونا، نقول هذا أيضا يكون من الرحمة، ولكن ليس رحمة به، وإنما رحمة بغيره، من باب أنه حتى يوصون إلى حقهم، أنه هذا حينما يعني المذنب الظالم يمر ظلمه بلا عقاب، هذا يؤثر غصة في نفس المظلوم، فمن أجل أن المظلوم يصل إلى أخذ حقه، إلى الاستشفاء من ظالمه ضمن الحدود المناسبة للظلم، طبعا الله سبحانه وتعالى يجمع هؤلاء لأجل هذا القرار. ولكن هذا مو حل كامل للقضية، ليش؟ لأنه هذا ما كان رحمة إليه، بينما هو الظاهر يقول كل من يجمع، ظاهر الدليل هذا، كل من يجمع لأن هو محتاج ومحب للبقاء، هو من أجل حبه للبقاء راح يحشر ويحيي يوم القيامة ويبقي إلى الأبد حتى يحصل له حب البقاء، حتى يحصل له ما أحبه، يعني لمكان حب البقاء، يعني الرحمة التي تأتي لحب البقاء، مو الرحمة التي تأتي لنصرة المظلوم. لكن من قول خطأ صحيح في محله، أما التساؤل هنا راح يبقى حتى مع هذا الجواب. ليش؟ نقول ظاهر كلام المصنف ماذا؟ يقول يوصل، فهو تعالى يوصل، هذا حينما يوصل بماذا يوصل؟ بالرحمة، يوصل كل محب للخلود والبقاء إلى محبوبه، يوصله برحمته مو بعدله وحكمته، بعدله وحكمته ينتهي من عدل. يريد نشوف هل يمكن أن تكون الرحمة حد أوصف آخر غير العدل والحكمة اللي تصلح لأن تكون واسطة لإثبات المعاد إلى البشر أو لا؟ كيف؟ شنو؟ نعم شنو؟ يريد حتى بعدين إذا بعث رسول راح يستجيب إلى مثلا يعذبه بالنار لهذا الغرض؟ لو لا، بعد أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شنو نصيب؟
تأديب الكافر والعاصي يمكن هذا رحمة للمؤمن.
كيف؟
من باب أن العبد إذا اطلع على نفسه وعلى حقائق الأمور كيف هذا وعلى حرام الله سبحانه وتعالى وعلى صدق وعليه.
نعم.
فيعرف حقه ما تدمر. نعم. في ذات الوقت هو يحب يتعذر جزاء لنفسه. هو نفسه يعني.
مو غريب، هو يمكن أن الإنسان بعض الأحيان في الدنيا من هو يلتفت الى انه ارتكب عمل شديد حتى لو غفلة منه، اصلا هو بعض الحين هو يعاقب نفسه، يضرب نفسه مثلا اصبع، اذا سوى فرد شغلة يعض اصبع مثلا اذا كتب فرد الكتاب وبعدين كتب فرد الكتاب هواية خطيرة حتى لو غفلة قصورا، مع ذلك هو يعاقب نفسه. فهذا فرد وجهه. بعد اكو وجه اخر، لا مو التأخير، يقول ابقاء رحمة. احنا ما نريد نقول ان الله سبحانه وتعالى ما رأى، نقول ابقاء رحمة، ابقاء بالآخرة بالنار. سؤال عن النار، عن الجنة واضح جدا انه رحمة، لكن بالنار كيف يكون رحمة؟
نعم. زين هذا الرحمة حينما تقتضي إيصال كل شيء إلى ما يستحقه، هذا حتى لو كان عذاب إليه، لو لا الرحمة هي إعطاء هذا المستعد ما يستحقه من غنى، من راحة، من نعيم، من هذا الجانب، من علم مثلا، من عمل، مو يعني المقصود ما يستحقه، يعني حتى لو كان هذا قصار. لابد تفرقون بين الرحمة والعدالة، ما الفرق بين الرحمة والعدالة؟ عدالة هم إعطاء كل شيء ما يستحقه، لكن العدالة أشمل، العدالة تشمل حالة الرحمة وتشمل حالة الانتقام. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نشوف بعدين، هو نفس الشيء نفس الشيء لا نفس الشيء، هو يرجع إلى واحد، يرجع إلى أمر واحد. نعم. إيه فنقول هذا الذي يكون في الآخرة معذب، هذا بقاء رحمة، احنا ما عندنا اشكال ان هذا راح يعذب، ولا عندنا اشكال انه راح يبقى. ليش؟ لانه قد يبقى بسبب بمنشأ العدالة الالهية، يبقى بمنشأ الحكمة الالهية، ماكو مانع راح يبقى. ما نريد نناقش باصل القضية، نريد نقول الرحمة هي بنفسها هل تصلح حد اوسط، يعني في الواسطة للاثبات، هل تصلح حدا اوسطا لاثبات المعاد المطلق لكل الناس مو للمؤمنين فقط، كما كانت العدالة ثبتت يعني كحد أوسط وأثبتت لنا المعاد لكل الناس أو لا؟ خلوا إن شاء الله نتأمل بي، نتأملوا بي يعني لا. لا هو راح ذاك الوقت من يمكن كشف له شدة المعصية التي قد ارتكبها، هو راح يريد نفس العذاب، يعني ما يستقر ما يرتاح إلا أن يعذب. نعم. اي لانه اذا وجد انه هذا ذنبه يستحق الخلود. شنو ما احنا ما نقدر نصور صغراها، يعني هي هاي الحاله تماما ما نقدر نصور، لكن نماذجها البسيطه نقدر نصور، يعني ما نقدر نقول هذا محال ممكن. شنو ما نعمل يعني من واحد، هو الإنسان بعض الأحيان يعذب نفسه، واحد يحب النفس الضرر ويحب نفس يحب النفس الخير، فليش يعذب نفسه؟ من يرى نفسه أنه ارتكب في العمل معين حتى لو خطأ. واحد عنده سيارة، هكذا واحد صور في القضية، واحد عنده سيارة ويريد يرجع، سيارة ضخمة اللي ما يقدر يشوف اللي ما خلفه، فحس أنه أقل كأنه حجر تحت اللي يعني ساير السيارة، فهو ما اهتم يصعد على الحجر، شيء صعد مطور تبين هذا اللي تحت السيارة كان ابنه طافر من السيارة ونازل، هذا ما يدري هذا صار تحت السيارة، ما توقف، هو راح فحص صور حجارة، مع ذلك رجع. اذا واحد صدرت من عنده هيك حال، هيك واحد يتخيل هذا الامر الشنيع اللازم. اما احنا الان اصلا نتعامل مع الذنوب كامور مرغوبة، هذا بحث اخر، امور مرغوبة، وانا شلون الحق باخر لحظة اكبس نفسي وأصرف نفسي عنه؟ هذا التقي العادل من عندنا، وغير العادل لا، هو الذي يعطي على معاصي الجليل الرشا أصلا، لا تقيس البشر هنا والمعاصي هنا، لا قيس الأمر الواضح لا هنا وقبيح الإنسان يتقدم عليه. هذا بعد هو إذا يريد يضرب نفسه، يعذب نفسه، يعاقب نفسه، مو هذا شيء غير، هو أصلا حاجته هذا، هو يتمنى أن واحد يجي يعذبه لأنه ارتكب هذا الأمر، ذاك هو أشد من هذا. نعم. يردون يعني ما بقى عندهم ذاك، ما راح يبقى عندهم هذا الوضوح، راح تضغط عليهم شهواتهم من جديد. صار وضوح. نعم. بعد هذا راح تيجي الشهوات، راح تيجي الشهوات. هذا هو هذا الشاهد على بعض أنا أكثر من مرة متحدثين به، أنه هذا الإنسان بعض كثير من الأحيان الحاجز عن الاعتقاد بالعقيدة الحقة مو شبه علمية، من أكثر الأحيان يكون الحواجز نفسية. مش بعدين هو ما يرتع على هذا الشيء لأي منشأ من المناشئ، يضايق من عنده، يشوف هذا راح يحمل المسؤولية، راح يبتلي من عنده، هو ما تشد نواسعه مثل الملائكة. أخوة تقارن هذا قصة هاروت وماروت،
يقول لك كان عندهم موضوع هم يعيشون في لكن عالم العظمة الإلهية الواضع المنكشف، ولكن عندما نزلوا إلى الأرض وأصيبوا بما يصاب به البشر من شهوات وابتلاءات، لكن وقت عصب عندهم موضوع، ومو دائما الموضوع يعني يكفي وحده، بعض الأحيان هي الشهوة تغطي حتى على الموضوع. لعنده واحد يقول جواب آخر، تأملوا أنت بالقضية، قضية مفيدة هي. وعلى كل حال لا تعتبروا أنها إثارة شبهة، وإن عندنا أدلة أخرى تامة، أدلة نقلية وأدلة عقلية. فقط الرحمة أيضا فيها قابلية على الاستدلال، يعني على المطلب، بس الرحمة بالنسبة للعاصين المخلدين بالنار، أما العاصين الذين يعذبون ثم بعد هذا عذابهم يأهلهم يصفيهم يأهلهم للدخول للجنة، هذول هم أيضا مشمولين بهذا الكلام، لأنه راح يبقى منعم بالجنة، ومهما تكون مدة بقاءه بالنار هي مدة محدودة ما تقاس إلى النعيم، فتبقى رحمة. لكن بالنسبة للباقين دول المخلدين